باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. وأصاب سنة المسلمين، متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. رواه أحمد والترمذي. وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن ضحية. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مجاشع بن سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجذع من الضأن. رواه النسائي. وعن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعه، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع. فقال: ضح به. متفق عليه. وفي رواية للجماعة إلا أبا داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ضح به أنت. قلت: والعتود من ولد المعز، ما رعى وقوي وأتى عليه حول.
هذه الأحاديث لا تعلق بالضحايا وما يجزي منها. قد دلت هذه الأحاديث على أن المجزي من الضحايا هو المسن الذي تم له سنة من المعز والضأن، ويجزي الجزع من الضأن خاصة، والثني من غير ذلك، ثني من البقر والثني من الإبل، ولا يجزي ما دون ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ودلت الأحاديث الأخرى على أن الجذع من الضأن يقوم مقام الثني من المعز. فالضحايا كلها والهدايا كلها إنما يجزئ منها الثني، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن المعز والضأن ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية. ويجزئ الجذع من الضأن خاصة، وهو الذي تم له 6 أشهر فأكثر من الضأن خاصة، إلى هذه التي ذكرها المؤلف. وذلك أن الجذع من الضأن له قوة وله جسم كبير يشبه الثني من المعز أو أعظم، ولهذا من رحمة الله وحكمة الله أن أجزأ الجذع من الضأن. ومن شرط ذلك يكون بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شات لحم لا تجزي. من شرط الضحايا أن تذبح بعد الصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فلا ضحية له، شاته شات لحم. إلا أبا بردة من النيار فإن أجزأت عناق عنده بصفة خاصة، ولن تجزي عن أحد بعده، لأنه ضحى قبل الصلاة فشاته شات لحم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه العناق عنده تجزي ولن تجزي عن أحد بعده. وفق الله الجميع.
باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب. عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتاده: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه 5 وصححه الترمذي، لكن ابن ماجة لم يذكر قول قتادة إلى آخره. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقى. رواه والكسيرة التي لا تنقي رواه الخمسة وصححه الترمذي. وروى يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فما تقول؟ قال: ألا جئتني أضحي بها؟ قال: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني. فقال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء.
شيء الغنم، نعم نعم،
والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي لا تنقي. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، ويزيد ذو مصر بكسر الميم والصاد المهملة الساكنة. وعن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعد الذئب فأخذ الإلية. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضحي به. رواه أحمد، وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه أحمد، والعفراء التي بياضها ليس بناصع. وعن أبي سعيد قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي.
هذه الأحاديث تدل على العيوب التي تمنع من الضحية والهدية أو تسبب الكراهة. الواجب أن تكون الهدايا والضحايا سليمة من العيوب التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الضحية سنة قربة تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، والهدايا منها ما يكون سنة وتطوع، منها ما يكون فريضة كهدي التمتع والقران والهدي المنذور. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والهزية التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. وكذلك نهى عن أن يضحى بأعضاء القرن والأذن. هذه لا تجوز الأضاحي: مقطوعة الأذن والقرن أو الذهب أكثرهما، كذلك العورة البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والهزية التي لا تبقي. وهكذا ما ذكره في حديث عتبة بن عبد السلمي يوافق ما ذكره البراء في حديثه رضي الله عنه. فالواجب هو العناية بالأضحي والهدايا والسلامة من النقص الذي يمنع من إجزائها. أما ما تضمن حديث علي من الرسول أنها أن يضحى بمقابلة ومدابرة وأمرهم باستراحة العين والأذن، فهذا يدل على أن السنة الكمال يكون أذنها كاملة، قرنها كامل، عينها سليمة. أما النقص اليسير لا يمنع الإجزاء الحديث البراء وما، لكن كونها سليمة في أذنها وفي قرنها وفي بدنها يكون أكمل للضحية سليمة. والشرقة مشروقة الأذن والخرقة مخرقة الأذن، كونها سليمة أفضل. أما الإجزاء تجزي إلا إذا كانت عظبة قد ذهب أكثر الأذن والقرن. بعض في بعض الكتب صحف الخرقة بالثرمة، صحف الشرقة بالثرمة، والصواب أن المراد به الشرقة مشقوقة الأذن. أما الثرمة لا بأس بها، الثرمة التي سقط بعض أسنانها لا بأس بها، وإنما الممنوع المكروه الشرقة التي قد تشققت أذنها تشققت. في حديث أبي سعيد أنه اشترى كبشا فعلى الذئب فأكل أخذ أليته فأمره يضحي به. الحديث ضعيف، حديث أبي سعيد هذا ضعيف، ولكن الإنسان إذا سمى الضحية وعينها ثم جرى عليها شيء يذبحها تجزئ، لأنها قد تعينت فيتجزئ. إن سقط عينها ضحية أو هدية تطوع أجزأته. أما الهدي الواجب والضحية الواجبة فلا بد فيها من السلامة. فإذا عابت قبل أن يذبحها وجب إبدالها إذا كانت فريضة كهدي التمتع والقران والضحية المنذورة. أما التطوع فإذا كان قد عينها وسماها أنها ضحية ثم أصابها مرض أو أخذ منها شيء ذبحها وأجزأته.
باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى، رواه البخاري والنسائي وابن ماجة وأبو داود. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحذيها على حجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، رواه الجماعة. وعن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، رواه ابن ماجه. باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال البخاري قال ابن عباس صواف قياما. وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه أبو داود وهو مرسل.
فالأحاديث الأولى كلها تدل على شرعية الضحية، وأنه صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عن محمد وآله، والثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. وربما ضحى بكبشين أملحين، وربما ضحى بغيرهما، ربما كان يبرك في سواد ينظر في سواد ويطأ في سواد، لا حرج، سواء كان أملحين أو أسودين أو أبيضين أو أبرق فيه بياض وسواد كله لا بأس به كله لا حرج. فالسنة يضحي بالغنم وإن ضحى بالبدن بالبدنة أو بالبقرة فكذلك كله سنة. البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته كله سنة. والنبي كان يضحي صلى الله عليه وسلم بالمصلى حتى يعرف الناس ذلك حتى تظهر السنة بذبح المصلى ليعرف الناس ذلك ويتأسوا به ويضحوا حتى تشتهر الضحية وتعرف. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان اللهم تقبل مني بسم الله والله أكبر هذه السنة اللهم تقبل من فلان كما يقول صلى الله عليه وسلم تقبل محمد وآل محمد اللهم تقبل مني. أما الحديث الأخير وجهت وجهي إلى آخره هذا ضعيف يعني وجهت وجهي إلى آخره إن صلاتي ونسكي هذا ضعيف. السنة عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني اللهم تقبل من فلان وآله كل هذا لا بأس به. والسنة ضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته وإن ضحى بأكثر فلا بأس. إيش الحديث الأخير الباب الأخير كذلك الحديث الأخيرة تدل على أن الإبل تنحر وهي واقفة أما البقر على جنبها الأيسر والغنم على جنبها الأيسر يضع رجلها على صفاحهما ويسمي ويكبر ويذبح البقرة والغنم. أما الإبل لا تنحر وهي واقفة على ثلاث هذا السنة على يدها اليمنى ورجليها وتعقل يدها اليسرى هذا السنة في الإبل. ثم ينحرها في اللبة يطعنها في اللبة يعني طرف العنق متصلة بالصدر يطعنها بالحربة في هذا نحرا هذا هو السنة. أما البقر تضجع والغنم تضجع وتذبح ذبحا. وأما الإبل فالسنة نحرها هذا هو الأفضل وأن تكون قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى ويقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ويأكل ويهدي في الضحية يأكل ويهدي ويتصدق وفق الله الجميع. لا سلف الغنم السبع ترك السبع ترك الشريك فيها أولى أحوط لكن في شاة واحدة أو في البدنة عن أكثر من سبعة لو كانت بعت مئة وضحى بشاة واحدة أو بدنة واحدة أو بقرة واحدة كفى.
باب بيان وقت الذبح. عن جندب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. وعن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد ومسلم. وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أيام التشريق ذبح. رواه أحمد. وهو للدار قطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار وعن نافع بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. هذه الطرق التي روي بها كلها منقطعات ولكن رواه ابن حبان في صحيحه موصولا بنحو هذا المتن.
هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الذبح بعد الصلاة وأن الأضاحي تكون بعد الصلاة. وإن كان الإمام يذبح في المصلى كان بعد ذبحه أفضل. أما من ذبح قبل أن يصلي فإنها شاة لحم فإذا ضحى قبل أن يصلي فهي شاة لحم عليها يعيد يشرع لها الإعادة. أما إذا ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين في جميع الأضاحي وهذا في الضحايا. أما الهدي فالناس في منى ليس لهم صلاة عيد، إنما يقوم مقامها رمي الجمار يوم رمي الجمرة يوم العيد وجمرة العقبة، فهم يذبحون كل اليوم من بعد ارتفاع الشمس، لكن في البندن والقرى يكون الذبح بعد الصلاة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم يذبح أخرى مكانها. وكل أيام التشريق ذبح، يوم العيد وأيام التشريق كلها ذبح، وإن ذبح في منى أو في مكة كلها مجزئة، سواء في البلد أو في بلد أخرى في أي مكان، ما دام بعد الصلاة تجزي سواء في بلده أو في قرية أخرى أو في بلد أخرى. الحاصل أن الضحايا تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة. نعم.
شيخ بارك الله فيك، الحاج إذا أراد أن يضحي
يضحي بعد ارتفاع الشمس في منى ولا في يوم في يوم العيد أو يوم التشريق أو في مكة ما يخالف.
باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه. عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك. فقال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. وعن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. متفق عليه. وفي لفظ: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، أخرجاه. وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا. رواه مسلم والنسائي. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. وعن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
هذه الحديث كثيرة وما جاء في معناها تدل على أن المشروع المؤمن في ضحيته وهديته عن التمتع والقران والهدية التي تطوع بها في منى أنه يأكل ويصدق ويهدي من الأضاحي ومن الهدايا التي يهديها في حجته تطوعا أو هدي التمتع والقران، كلها يأكل منها ويهدي كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيأكل ويتصدق ويهدي إلى جيرانه وغيرهم. أما ما حصل من النهي عن الادخار فوق ثلاث فكان هذا من أجل دافة وفقراء في عام حصل فيه فقراء ودفع المدينة فقراء، فنهاهم عن الادخار فوق ثلاث رحمك الله، ثم رخص لهم بعد ذلك. فهذا يدل على أن إذا وجد فقراء ودف الدافع على أهل البلد والقرية ينبغي لهم أن يحسنوا فيهم وأن لا يدخروا بل يوزعوا الضحايا عليهم. أما إذا كانت الأمور عادية فإنه يأكل ويدخر ويصدق ويهدي والحمد لله. لكن متى وجدت أسباب توجب عدم الادخار لكثرة الفقراء وشدة حاجتهم فإن السنة أن يوزع عليهم لحوم، توزع عليهم لحوم الأضاحي وأن لا يدخر أهلها لا شيء يضر الفقراء الحاضرين. تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر وفيما فعل لما دفت الدافة. نعم والله أعلم. نعم
بارك الله فيك. هل يتمتع بالقران حكم الأكل منها
مثل الضحية؟ نعم يأكل ويصدق. نعم
باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليسعكم، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا ما شئتم. رواه أحمد. باب من أذن في انتهاب أضحيته. عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم النحر ثم يوم القر. وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن، فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال من شاء اقتطع. رواه أحمد وأبو داود. وقد احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه.
هذه الأحاديث تدل على أن المشروع للمؤمن في الهدايا والضحايا الأكل والإهداء والصدقة، كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا وتصدقوا وادخروا، وكان أمرهم في بعض السنوات أن لا يدخروا بعد ثلاثة من أجل دافة دفت فقراء وجدوه المدينة، ثم رخص لهم بعد كما تقدم. وأمرهم أن يصدقوا، أمر علي رضي الله عنه صدق بجلودها ولحومها وجلالها، ولا يعطي الجزار أجره منها. هذا في السنة أن تكون الصدقة بجميعها لحوم وجلود وغير ذلك، والجزار يعطى الوجرة من خارجها. لكن إذا أعطي من عرض الناس هدية أو لفقرة فلا بأس، لكن يكون تكون الأجر تكون الأجرة من غير ذلك. والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يتقي الله في كل شيء، فإذا ضحى أو أهدى فعل ما شرعه الله من أكل وصدقة وهدية، ولا يبيع شيء، لا يبيع شيء لا من اللحوم ولا من الجلود، فانتهت ليست ملكا له، صارت قربة إلى الله ليس له التصرف فيها إلا بالأكل أو الهدية أو الصدقة، أما البيع فلا. أما الجلود أما الأجلة فإن كان صدق بها قسمها، وإن كان لم يقصد الصدقة بها فإنها تكون تعادل ملكه، إذا جل لها شيء ما أراد به الصدقة إنما أراد به شيء خاصا فإنها لا تكون تبعا لها. أما في هذا فالرسول أمر بتقسيم أجلتها لأنها أهدها مع أجلتها. والله أعلم بما في نية العبد، فإذا أراد هديتها مع أجلتها صدق بالجميع. وكذلك حديث عبد الله بن قلط كون صاحب الهدية والضحية يقول لأن شاء اقتطع من شاء أخذ لا بأس. والحديث سنده ضعف، لأن معروف الأحاديث الصحيحة أنه أهدى 63 ذبحها بيده، نحرها بيده، وبقية نحرها علي الجمع 100، فأمر من كل بدنة بعضا كما في الحديث الصحيح عند مسلم، هذا هو المحفوظ. أما هذا فلا ليس بمحفوظ بل في سنده نظر، ولكن معنى الصحيح إذا قال المضحي أو المهدي بعدما ذبح الضحية أو الهدية من شاء أخذ فلا بأس، من شاء من الفقراء هذا يأخذ وهذا يأخذ، وإن قسمها إذا كان يخشى نزاع أو يخشى فتنة يقسمها هو. أما إذا كان لا يخشى فتنة فيقول للفقراء خذوا ما شئتم، أما إذا كان قد يقع نزاع وفتنة فقسمها هو على الفقراء حتى لا يقع فتنة، عملا بما هو أصلح وأبعد عن الشر. والنثار في العرس ونحوه لا بأس به، لو أن إنسانا في العرس أو بين الحاضرين نثر بينهم دراهم أو فاكهة وقال كلوا من شاء أخذ فلا بأس، لأنه معناها بحاولهم. فلو نثر بينهم فاكهة أو تمر أو نقود أو غير ذلك فقال هي لكم، لكن إذا كان يخشى فتنة لا يقسمها عليهم، إذا كان يخشى أن يضر بعضهم بعضا فلا، لأن هذه معناها فتنة في قسمها بينهم على حسب ما يرى، هذا ريال وهذا ريالين وهذا رمانة وهذا فاكهة يقسمها بينهم حتى لا قشر. أما إذا كان المكان محفوظ مضبوط ولا فيه فتنة وقسمها بينهم وثرها بينهم قال كلوا ولا بأس، أو قال هي لكم الدراهم ما يخشى فتنة فلا بأس. أما إذا كان يخشى فتنة تضارب ومضرة فلا، لا يسبب الفتن ولكن يقسمها بينهم، هذا ريال وهذا ريالين، هذا رمان، هذا حبة تفاح، هذا كذا، يقسمها بينهم حتى لا يقع بينهم شيء من المضرة. وفق الله الجميع.
شيخ الله يعافيك، الفقير إذا أخذ لفهم الهدي ورضاه جاز له بيعه؟
الفقير يبيع، نعم، الفقير إذا حصل منها الهدي أو الضحية شيء يبيع إذا شاء ويأكل إذا شاء. نعم. يعني هم المهدي لا يبيع، المهدي والمضحي لا يبيع. نعم.
صلى الله عليكم شيخ، يعني جزء الذبح ليلا أيام التشريق؟
الليل والنهار، نعم، الذبح جاء في الليل والنهار، نعم، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 ثلاثة ليالي، أما ليلة العيد لا، وليلة 14 لا.